بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الثمرات التي ذكرت لجريان الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة. وصلنا إلى هذه الثمرة، الثمرة الرابعة، ومنها قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، الآية الكريمة، دل على جواز بر اليمين على ضرب المستحق 200 بالضرب بالضغط، وفيهم ولا يخفى. الآية واردة كما تعلمون في النبي أيوب عليه السلام، حيث أنه حلف على ضرب زوجته 100 مرة عندما كان مريضا. الآن شنو الوجه في هذا الحلف؟ هذا في محله، في الروايات ذكرت أمور ما علينا بها، لأنه شوية بأكون مباحث كلامية هنا، فلا داعي للخوض فيها. على أي تقدير، الذي نعلمه أنه حسب معتقدنا الأنبياء لا يعملون عملا معصية، قاعدة كان هناك وجه شرعي وعقلائي وراء ذلك. على أي تقدير، بعد أن شفي وعافاه الله، خب كان المفروض أن يبر قسمه من حيث ربما إن قسمه لم يكن منعقدا لكونه مبنيا على معلومة خاطئة ربما. ففي الطريقة الجامعة بين حفظ حرمة القسم وبين عدم ضرب من لا يستحق، الله أمره بأن يأخذ ضغثا، ضغث يعني مجموعة من الأعواد الناعمة الصغيرة كالأغصان مثلا، المعبر عنها في اللغة بالشمراخ، أي الأغصان الدقيق، أو مثلا السيقان الحنطة هالشكل، 100 عود، ويضرب بها 100 زوجته. لكن فيهم ولا يخفى، قلنا لأنه أصل القضية، ولو أكو في الروايات بعض الأمور مو واضحة أنه شنو كانت. خو إذا القسم يكون منعقدا، يكون صحيحا، فبر هذا القسم لا يكون بالضرب مرة، واضح. وإذا لا يكون منعقدا، لا يجوز حتى الضرب مرة واحدة. فالقضية مشكلة ومو واضح معالمها، لذا لا مجال للاستصحاب. قضية خاصة، نقول قضية في واقعها لا نعرف معالم القضية حتى نستصحبها، والمقدار اللي نعرف في الشرع لا يجوز ذلك، أنه واحد يحلف أن يضرب فلان، وهذا الحلف مو صحيح. إذا هم ذاك الشخص عمل عملا يستحق ذلك، ويستحق ذلك بعد، لا يستحق 100 بمرة واحدة. ولو أنه مثلا السيد اليزدي في الحاشية، السيد الجد رحمة الله عليه في الوصائل، ذكروا بأنه ربما يستفاد من الآية القدر المتيقن، بأنه لو انعقد حلف صحيح بهذا النحو فيجوز أن يبر هذا القسم بهذه الصورة على تفصيل ما علينا به. هذا مورد. المورد الآخر، الثمرة الخامسة، هذه الآية الكريمة في التوراة: أن النفس بالنفس والعين بالعين. أكو فرع فقهي وهو أنه لو فقأ ذو العينين عين ذي العين الواحدة، يعني شخص صحيح له عينان، فقأ عين زيد وزيد هو كان أعمى في إحدى عينيه، له عين واحدة، فهنا أكو بحث بأنه لو اقتص المجني عليه من الجاني العين بالعين، بعد هذا المجني عليه الذي كان ذا عين واحدة فقأها الجاني فقأ عين الجاني، طبيعة يفقأ عينا واحدة، هل له أن يأخذ من الجاني نصف الدية أم لا؟ لأنه ذو العين الواحدة عندما يجنى عليه بهذه الجناية أمامه خياران، الخيار الأول أن يأخذ الدية الكاملة، مع أن دية العين الواحدة نصف الدية الكاملة، ولكن بما أنه هذا الشخص له عين واحدة وبفقع هذا العين هذه العين يفقد البصر تماما، فلذا له أخذ الدية الكاملة وله القصاص بفقع عين واحدة من الجاني. الكلام هنا لو اختار القصاص هل له أن يطالب الجاني بنصف الدية؟ لأنه الدية كاملة، أنا ما ردت الدية الكاملة، ردت القصاص، هاي العين الواحدة تعادل نصف الدية، هل له المطالبة إضافة إلى القصاص بنصف الدية أم لا؟ البعض استدل بهذه الآية الوارد في التوراة، يعني هذا الحكم الوارد في التوراة الذي يحكيه لنا القرآن في هذه الآية المباركة، بأنه لا يجوز له الأخذ بالدية للإطلاق، لأنه الآية تقول العين بالعين، أنه العين بالعين إضافة إلى الدية خلاف إطلاق الآية. تضح شنو صار؟ لكن يرد علي أنه أولا أكو رواية ظاهرا في جواز أخذ نصف الدية أيضا فيما لو اختار القصاص على ما ذكره السيد اليزدي، هاي نقطة. نقطة أخرى ظاهر الآن إلى إطلاق أو لا، هذا بحث من وصل الآية إلى إطلاق من هاي الجهة أو ساكتة نود تبين أصل هذا الحكم، لأنه العين بالعين، ما أنه إذا واحد فقع عينك أنت تروح تقتله مثلا أو تفقع عينه وتصلم مثلا أذنه مثلا، الأذن أظن صلم بعد بالشكل في ذهني، وتقلع مثلا لسانه، لا العين بالعين هذا واحد. ثانيا أصلا هذا ما يرتبط باستصحاب الشرع السابقة، لأنه ظاهر حكاية القرآن أن الحكم في شريعتنا أيضا كذلك، فهاي الآية في الواقع مو بس حكاية للشريعة السابقة بل إمضاء لتلك الشريعة في شريعتنا، فأي شيء تكون دلالة الآية تثبت في حقنا مو من باب الاستصحاب. لذا هذا هم مسألة، هاي الثمرة لم تثبت. الثمرة الأخيرة في قضية شعيب وموسى، قال شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. البعض قالوا بأن هذه الآية تدل على 4 أحكام. أولا نكاح امرأة مبهمة، ثانيا الأجرة المبهمة، الإجارة مع كون الإجارة مع كون الأجرة مبهمة، عفوا مع كون المدة مبهمة، أن تأجرني 8 حجج. ثالثا أن الصداق أو الصداق كلاهما صحيح، يصح أن يكون للغير، فأنه هنا صداق تلك المرأة كان لمن؟ كان لشعيب. ورابعا جواز أن يكون الصداق العمل دون العين. فأربعة أحكام: 1 أنه شعيب أنكح موسى إحدى ابنتي، فإنكاح المرأة تزويج المرأة مبهمة. 2 مدة الإجارة أيضا مبهمة، على أن تأجرني 8 حجج أو 10. 3 شنو كان الثالث؟ أنه جواز أن يكون صداق المرأة لغيرها. 4 جواز أن يكون الصداق غير العين كالعمل. لكن أحكام هذه المسائل الأربع أيضا واضحة في شريعتنا، أصلا من يحتاج فيه إلى استصحاب لو دلت الآية على ذلك؟ يعني مو واضح أنه هنا مثلا بالنسبة للحكم الأول مو واضح أن شعيب بكلامه هذا أنكح وأوجب النكاح، بل ربما كان مجرد وعد. ومو واضح أن مدة الإجارة كانت مبهمة، بل ظاهرها ربما يقال بأن ظاهر الإجارة مدة الإجارة 8 سنوات. نعم أنت إذا أتممت 10 فتبرع من عندك وتفضل. هذا ثالثا مو معلوم أصلا أن عمل موسى كان صداق المرأة، هذا بالنسبة للحكم الثالث، صداقة الكلبين حتى تقولون بأنه يجوز أن يكون الصداق للغير. إضافة إلى كل ذلك قلنا بأنه أحكام هذه المواد مو مشكوكة في شريعتنا حتى مع دلالة الآية، يعني لو سلمنا دلالة الآية على هاي الأحكام نستصحب لا كلش واضح أن النكاح غير المعين باطل، مدة الإجارة لازم تكون معلومة، صداق المرأة لا يصح أن يكون لغيرها، لازم هي تنتفع. بالنسبة لكون صداقها أعرض في خدمتكم المنفعة ظاهرا الآن أكو، يعني هذا حكم واضح أنه حكم شنو كان ما أذكر، ولكن أيضا حكم واضح بأنه هل يجوز أن يكون صداق المرأة غير العين من المنافع اللي لها مالية؟ ظاهرا ربما إجماع أكو على صحته إلا شيخ الطوسي خالف، لكن قبله وبعد أكو إجماع على الصحة كما في تلك القضية. الآن اللي يحتاج مراجعها، أنا ربما أجمع يكون في العكس بس هالشكل في ذهني، كما في تلك القضية أن النبي جعل صداقة تلك المرأة شنو؟ تعليم سورة من القرآن. يعني عندما النبي قال للأنصار، قال للأصحاب الأنصار المهاجرين أنه من يتزوجها فشنو صداقة؟ قال بأنه يعلمها سورة من القرآن. فعلى أي تقدير هاي الأحكام واضحة وما يحتاج إلى الاستصحاب. منها قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، الآية الكريمة دل على جواز بر اليمين على ضرب المستحق 100، أنه اليمين على ماذا كان؟ على أن يضرب المستحق. لذا الشيخ شنو يقول؟ على ضرب المستحق. يعني واحد إشكال هنا ليس تشكيل منه كيف حلف أن يضرب شخصا؟ لا، فرضا كان مستحق، كانت زوجته مستحقة لذلك. على ضرب المستحق 100 بماذا؟ بر اليمين بالضرب بالضغط، يعني بضغط يحتوي على 100 عودة صغيرة مرة واحدة. وفي ما لا يخفى قلنا لأنه ربما قضية خاصة ومو واضح أبعاد القضية لنا. ومنها قوله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين، استدل بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة قلنا فيها حكمه شنو تفصيله. ومنها قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. وفي أن حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات الواردة فيها فلا ثمرة في الاستصحاب. نعم في بعض تلك الأخبار الواردة في هذه القضية أنه هل يجوز أن يكون صداق المرأة عملان إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق، لأنه بعض الروايات استشهدت بهذه القضية اللي ظاهرها أنه شنو ظاهر هذا الاستشهاد أنه يجوز العمل بالحكم الثابت في الشريعة السابقة لولا المنع، يعني لولا ثبوت الناس، فراجع وتأمل. هذا تمام الكلام في التنبيه الخامس. أما التنبيه السادس تنبيه مهم وهو في الأصل المثبت، فنقول أنه كما مر كثيرا ومكررا أنه الحجة والثابت في الاستصحاب وفي سائر الأصول العملية اللوازم الشرعية لمتعلق الأصل لمورد الأصل، يعني مثلا فيما نحن فيه للمستصحب. ولكن الكلام فيه تفصيل أكثر، فإنه هذا المعنى الذي استفدناه من روايات الاستصحاب، شوفوا قد عرفت أن معنى عدم نقض اليقين، لا تنقض اليقين بعد، والمضي عليه هو ترتيب ماذا؟ ترتيب آثار اليقين السابق اللي هاي الآثار ثبتت بواسطة اليقين. لماذا ثبتت؟ للمتيقن. هذا المعنى الذي يستفاد من الرواية يختلف حسب الموارد، هذا مطلب دقيق يأتي إن شاء الله، ولكن هنا مختصرا نذكره ثم إن شاء الله مفصلا يأتي. فإنه تارة يكون المستصحب، يعني يكون المتيقن السابق الذي الآن نريد استصحابه وإجراء هذا المطلب المستفاد من روايات الاستصحاب عليه، يكون ذلك المتيقن الذي يراد استصحابه ماذا؟ حكما شرعيا، نفس الحكم الشرعي. يعني سابقا كان هناك وجوب، الآن أنا أشك في بقاء ذلك الوجوب فرضا، فأستصحب نفس الحكم الشرعي. هذا قسم. القسم الثاني تارة لا، المستصحب لا يكون حكما شرعيا بل يكون موضوعا ذا حكم شرعي. ومفاد روايات الاستصحاب ونتيجة الاستصحاب تختلف في هذين القسمين. دقق، لو كان المستصحب نفس الحكم الشرعي، الحكم الشرعي قابل للجعل شرعا، لأن يد الشارع الاستصحاب هو جعل، بعد هو تنزيل وجعل، يد الشارع بما هو شارع تنال الحكم الشرعي لأنه في حيطته، مش خارج عن حيطته. بما أن الحكم الشرعي في حيطة الشارع، فالشارع عندما يقول لك في الزمان الثاني اللي هو زمان الشك في بقاء ذلك الحكم الشرعي، الشارع يقول لك بأنه أبقى ذلك الحكم الشرعي، مثل ما في الزمان الأول كان موجودا، قول ذلك الحكم الشرعي في الزمان الثاني أيضا موجود. هذا شنو معناه؟ معناه أنه ذلك الحكم الشرعي ظاهرا موجود في الزمان الثاني، وكل الآثار، دققوا هاي النقطة المهمة، كل الآثار الذي كان يترتب على هذا الحكم الشرعي في الزمان الأول يترتب على هذا الحكم الشرعي في الزمان الثاني أيضا. مثلا يعني شنو؟ يعني حتى الآثار غير الشرعية، يعني بعض الأوقات هو الحكم الشرعي، هو حكم شرعي. بعض الأوقات هذا الحكم الشرعي له أيضا أثر شرعي إضافة إلى هو اللي هو حكم شرعي، له أثر عقلي، الآثار العقلية أيضا تترتب فيما لو كان المستصحب حكما شرعيا. الآن أبين لكم مقدمة، هنا في المقدمة بين القوسين مقدمة سريعة، خد تذكرون قلنا بأنه الاستصحاب أصلا لا يصح، لا يجري، أصلا لا يكون إلا لو كان هناك أثر شرعي. إذا ماكو أثر شرعي استصحاب ما له معنى. في الأحكام الشرعية نفس المستصحاب أثر شرعي، فإحنا بعد ما نحتاج إلى أثر شرعي ما وراء المستصحاب، فالاستصحاب يجري فيما لو كان المستصحاب حكما شرعيا، ولو أنه هذا الحكم الشرعي لا يكون له أثر شرعي زائدا على نفسه. ليش؟ لأنه هو حكم شرعي. هذا واضح؟ هاي المقدمة شو واضحة؟ هذا خلوه في ذهنكم، نرجع على بحثنا. شوفوا، لو كان المستصحاب حكما شرعيا فلأنه قابل للجعل شرعا في مرحلة الظاهر، بعد يكون معنى ترتيب الآثار جعله، شنو معناه؟ جعل مثل الحكم السابق ظاهرا، فيترتب على هذا المستصحب جميع الآثار شرعية كانت أو عقلية. مثال، أنا سابق، أنا مثال فرضي، أنا شككت في أنه وجوب صلاة الظهر بعده باق أم لا، أنا ضعيف أنه اشتغال يجيك، ما علينا بهاي الأمور. آخر الوقت أنا أشك بأنه بعد صلاة الظهر، أشك بأنه أنا صليت صلاة الظهر أم لا، فاستصحبت وجوب صلاة الظهر. خب، وجوب صلاة الظهر في الزمان الأول عندما كان ثابتان ما كان أثره الشرعي، خب هو أثر، هو أصلا بنفسي أثر شرعي أنه لازم تصلي، هذا واضح. أما شنو الأثر الشرعي لهذا الحكم الشرعي؟ شنو الأثر الشرعي؟ حرمة الاتيان بالنافلة وقت الفريضة. إذا الآن وقت الفريضة بعد لا يجوز الاتيان بالنافلة، هذا أثر شرعي لهذا الحكم الشرعي. خو هذا الأثر الشرعي كان مترتبا على هذا الحكم في الزمان الأول، في الزمان الثاني أيضا يترتب عليه. اتضح شنو صار؟ الأثر العقلي، هذا الحكم الشرعي في الزمان الأول كانت تجب إطاعته عقلا، ما دام أكو هيك حكم شرعي كانت تجب إطاعته عقلا. في الزمان الثاني عندما الشارع يقول أبقى، قل بأنه الحكم الشرعي السابق لا يزال موجودا، هذا الأثر العقلي وهو وجوب الإطاعة أيضا يترتب. فلو كان المستصحب حكما شرعيا كل ما هو أثر لهذا الحكم الشرعي، كل ما هو أثر للحكم الشرعي سواء كان أثرا شرعيا أو أثرا عقليا يترتب على المستصحب. نعم، شوفوا، بعض الآثار العقلية آثار للحكم الواقعي، وطبيعة هاي الآثار لا تترتب لأن هذا الحكم الشرعي حكم ظاهري. أما إذا أكو هناك آثار عقلية موضوعها أعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري، موضوعها الحكم الشرعي أعم من كونه ظاهريا أو واقعيا، فكل تلك الآثار العقلية أيضا تترتب على هذا الحكم الشرعي. هذا خلوا في ذهنكم. أما لو كان المستصحب موضوعا مو حكم شرعي، لا موضوع له أثر شرعي. فهنا لا يترتب على هذا المستصحب إلا الآثار الشرعية. لماذا؟ ليش؟ لأنه الموضوع يعني غير الحكم الشرعي كحياة زيد، هذا الموضوع لا تناله يد الشارع خارج عن حيطة الشارع، لذا الشارع ما يقدر يقول بأنه أنت قل هذا الموضوع موجود حتى كل أثر تترتب، لا، يد الشارع بما هو شارع قاصرة عن هذا الموضوع، عن تناول هذا الموضوع، إنما الشارع بما هو شارع يقدر ينزل هذا الموضوع ويقول تعبدا هذا الموضوع موجود بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى ما في حيطته. شنو في حيطته؟ الآثار الشرعية. لذا إذا الموضوع، إذا المستصحب كان موضوعا، موضوع حياة زوج مثلا، موضوع ما يرتبط بالشارع، الشارع قال بأنه أنت في الزمان الثاني قل هذا الموضوع لا يزال موجود، أبقى هذا الموضوع في الزمان الثاني، هذا معناه شنو؟ معناه أنه الشارع يلزمك بترتيب آثاره الشرعية ولا يتمكن من يلزمك بنفس ذلك الشيء، لأنه نفس ذلك الشيء خارج عن حيطة الشارع. اتضح هذا إن شاء الله؟ فمن هنا نأتي لنبين دليل الشيخ على حجة عدم حجية الأصل المثبت. الشيخ يقيم دليلين وصاحب الفصول يقيم دليلا ثالثا. الدليل الأول هو ما ذكرنا، الدليل الأول هو عدم المعقولية. ليش الأصل المثبت مو حجة؟ لأنه مو معقول أن يكون حجة. ليش مو معقول أن يكون حجة؟ لأن الشارع بما هو شارع ما يقدر يتصرف في غير الأمور الشرعية. لو كان المستصحب هو حكم شرعي، فشارع يقول هذا الحكم شرعي، أنا بيدي أقول هذا الحكم شرعي موجود، هذا الحكم شرعي أنا أقول أفرضه موجودا، أقدر أقول لك، لذا كل الآثار تترتب على ذلك الحكم الشرعي حتى الآثار العقلية. ليش؟ أنا هاي الآثار العقلية للحكم الشرعي، أنا الحكم الشرعي بيدي أقول هذا الحكم الشرعي اللي الآن مشكوك هو متيقن خلاص. أما لو كان المستصحب موضوعا، هو الموضوع مو بيدي حتى أقول أنت تقول هذا موجود، شنو بيدي؟ الآثار الشرعية المترتبة على هذا الموضوع. فعندما أقول لك بأنه هذا الموضوع أفرضه موجودا، يعني الآثار الشرعية بس رتبها، لا هو الموضوع أقدر أقول لك بأنه أفرضه موجودا واقعا، يعني حتى ظاهرا أنه هو أفرضه موجود حتى جميع آثاره تترتب، لا، شلون أنا أفرض حياة زيد موجودة لكي تترتب الآثار العقلية؟ أنا لا حياة زيد تحت في حيطتي ولا الآثار العقلية. نعم مجرد الآثار الشرعية، وجوب النفقة، وجوب نفقة زوجته، أنا إذا أقول لك بأنه قل حياة أفرض حياة زيد باقية بلحظة وجوب النفقة مو أكثر من ذلك. أما إذا هو المستصحب كان حكم شرعي، هو في حيطتي، أنا أقول هذا المستصحب اللي هو حكم شرعي شيء أنا لي يد عليه، أنت أفرضه موجودا خلاص، تفرضه موجودا كل الأثر تترتب عليه. أما حياة زيد ليس كذلك. تضح الفرق بين هذين القسمين؟ هذا كلام الشيخ، حاصل كلام الشيخ. الآن شوي أكو تفصيل، شوي أكو بعض الموارد يعني نمثل. فهذا هو الدليل الأول، عدم المعقولية. لأنه أكو دليل ثاني، شنو هو؟ أعرض في خدمتكم الدليل الثاني، الانصراف، انصراف الأدلة عن غير الآثار الشرعية. أما الدليل الأول عدم المعقولية، لما ذكرنا لأنه شارع بما هو شارع، شلون يجي يقول أنت أفرض حياة زيد واقعا موجود؟ واقعا أقصد واقعا يعني بجميع من جميع الجهات، ولغة هو ظاهري، أفرض حياة زيد موجودة حتى بالنسبة للآثار العقلية، شلون يقول لا الآثار العقلية تحت يده ولا حياة زيد تحت يده؟ نعم شنو تحت يده؟ الآثار الشرعية لحياة زيد. فيقدر يقول رتب في الواقع دي يقول لك رتب الآثار الشرعية لحياة زيد. أما في القسم الأول اللي المستصحب هو حكم شرعي يقول أفرضه موجودا خلاص أفرضه موجودا، يعني كل ما كل اللوازم سواء الشرعية أو العقلية أو العادية لهذا الحكم الشرعي يترتب، لأنه الشارع المستصحب هو مما في حيطته فيلزمك بفرضه موجودا، بناء تفرضه موجودا خلاص. نعم لا تتصوروا كل يعني سلام عليك ورحمة الله غير اللوازم تترتب، هاي النقطة إن شاء الله بعدين نبينها. لا حتى فيما لو كان حكما شرعيا كل اللوازم أعم من الشرعية وغيرها تترتب، أما الملزومات والملازمات والمقارنات فلا تترتب. هاي النقطة خلوه في ذهنكم. والحاصل لو كان المستصحب حكما شرعيا، هاي عبارة دقيقة، فمعنى الإبقاء معنى رواية الاستصحاب ترتيب لوازم المستصحب، لوازم المستصحب محمولات المستصحاب أعم من كونها شرعية أو غير شرعية. لوازمها مو ملزومات مو ملازمات مو مقارنات. ولو كان المستصحب موضوعا يعني غير حكم شرعي، غير الحكم الشرعي، فمعنى الاستصحاب ورواية الاستصحاب بالنسبة إليه شنو هو؟ ترتيب اللوازم الشرعية فقط. فالفرق بينهما أنه في الأول مطلق اللوازم، في الثاني خصوص اللوازم الشرعية. هذا إن شاء الله اتضح، هذا مطلب مهم، ها يعني بحث مهم، بس إن شاء الله في هاي العبارات ولو عبارات مختصرة كان إن شاء الله اتضح. خلوا الآن نطبق. الأمر السادس، الأمر السادس في الأصل المثبت، قد عرفت أن معنى عدم نقض اليقين والمضي عليه هو ترتيب آثار الأفضل المتيقن السابق الثابتة، هي الثابتة صفة الآثار، تلك الآثار التي ثبتت للمتيقن. بماذا ثبتت؟ بواسطة اليقين. واضح بعد. وعرفت أن معنى عدم نقض اليقين والمضي عليه، ها لا، وهذا ظاهرا جملة مستأنفة، ووجوب ترتيب تلك الآثار آثار المتيقن السابق من جانب الشارع. شوفوا هذا هو الدليل الأول على عدم حجية الأصل المثبت. لا يعقل، مو معقول أصلا، لا يعقل إلا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء. واضح؟ هذا إجمالها، بعدين إن شاء الله الشيخ يدخل في التفصيل ويقول أكو قسم، القسمان اللذان ذكرناهما الشيخ يبينهما. لأنها ليش؟ هذا يد الجعل، يد التنزيل الشرعي لا تنال إلا الآثار الشرعية، لأن الآثار الشرعية هي القابلة للجعل من قبل الشارع دون غيرها. الآثار غير الشرعية شلون الشارع يقول بأنه أنت رتب هذه الآثار وأنا أقول أنه هاي الآثار لا تزال موجودة، مع أنه هاي الآثار خارج عن حيطة الشارع. دون غير الآثار الشرعية من الآثار العقلية، كأنه زيد مثلا الآن مثلا لو قلنا بأن تنفسه وتحيزه أثر عقلي، والعادية كنموه وإنبات لحيته مثلا، فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد بالاستصحاب والمعقول من إيجاب الشارع ترتيب آثار الحياة في الزمان الثاني اللي أنا شاك في حياة زيد، شنو المعقول؟ هو حكم الشارع بحرمة تزويج زوجته. شو الآن كلام الشيخ كله عن القسم الثاني اللي المستصحب شنو هو؟ غير الحكم الشرعي اللي قلنا هنا المترتب شنو هو؟ المترتب فقط الآثار الشرعية للمستصحب هو حكم الشارع بحرمة تزويج زوجته، لأنه حرمة التزويج هاي الحرمة ما بيد الشارع، الشارع يثبت هذا الحكم اللي كان ثابتا في الزمان الأول واقعا يثبته في الزمان الثاني شنو؟ ظاهرا بيده هذا الأثر. والتصرف في ماله، حرمة التصرف في ماله، لا حكم الشارع بنموه، مثلا النمو إذا كان مثلا أثرا عقليا، ونبات لحيته اللي هو أثر عادي. ليش؟ هاي الآثار، جعل هاي الآثار مو معقول، لأن هذه الآثار غير قابلة لجعل الشارع. الشارع يقدر الحكم الشرعي اللي في الزمان الأول كان يقول في الزمان الثاني شنو؟ ظاهرا موجود، ولكن النمو اللي في الزمان السابق كان موجود، الشارع يقول في الزمان الثاني ظاهرا موجود. شنو ظاهرا موجود؟ يعني شنو ظاهرا موجود؟ نعم بلي، إذا نحن شوفوا، إذا نفس النمو نفس نبات اللحية صار المصار مستصحبا، وهنا ما يخالف، هنا الآثار الشرعية لهذا المستصحب تترتب. أما الكلام فيما لو كان المستصحب الحياة مو النمو، كان المستصحب الحياة فالنمو أثر عقلي للمستصحب. أما إذا سابقا زيد كان ينمو، الآن أستصحب نموه، أكو أثر شرعي لهذا المستصحب، ما يخالف، لأنه تنزيل النمو والحكم ببقاء تعبدا، يعني شنو؟ يعني ترتيب أثره الشرعي. فهناك فرق بين أن يكون مثلا الأثر العقلي أثرا عقليا للمستصحب، هنا الأثر الشرعي اللي لهذا الأثر العقلي اللي هو للمستصحب لا يترتب، وبين أن يكون ذلك الأثر العقلي بنفسه مستصحبا، فهنا الأثر الشرعي المترتب على هذا الأثر العقلي المستصحب طبيعة يترتب، واضح. لذا يقول نعم، لو وقع نفس النمو ونبات اللحية موردا للاستصحاب، يعني أنا استصحبت النمو، استصحبت نبات اللحية أو غيره من التنزيلات الشرعية، غير الاستصحاب من التنزيلات الشرعية، لأنه التنزيلات الشرعية الصلاة بالبيت طواف، هذا شنو؟ الفقاع وخمر، هاي كل تنزيلات، بعد تنزيلات شرعية. أفاد ذلك التنزيل جعل آثارهما الشرعية في الزمان الثاني، آثار النمو ونبات اللحية دون العقلية والعادية، يعني إذا كان لنبات اللحية أثر عادي، بأنه الآن خو هذا اللحية تنبت، لحية طالت مثلا أو بيضت، شوفوا أنا استصحبت نبات لحيته، هذا المستصحب فرضا كان هناك نذر إعطاء الصدقة ما دام لحيته تنبت، أما كون لحيته طويلة هذا شنو؟ هذا مو أثر شرعي للمستصحب اللي هو نبات اللحية، هذا شنو؟ هذا أثر عادي مثلا، أو بياض لحيته بعد 20 سنة هذا أثر عادي مو أثر شرعي لذلك المستصحب. فلو كان لهذا الأثر العادي أو العقلي لهذا المستصحب أثر شرعي لا يترتب، ما يخالف، مثل حياة زيد، حياة زيد مو قضية شرعية، إيه؟ هذا من استصحاب الموضوع يكون، بس تدرون أنتم في الواقع تشيرون إلى أشكال كلش واضح، هذا كلامكم، لأنه في خلفية ذهنكم أكو أشكال في كلام الشيخ، أنا إن شاء الله نذكره الآن. أنتوا فكروا، أكو فد إشكال في كلام الشيخ، يعني الشيخ دي يدعي عدم المعقولية، بس في نفس كلماته هذا عدم المعقولية يراد، شوفوا، لكن المفروض مفروض فيما نحن فيه ورود الحياة موردا للاستصحاب، مو نمو اللحية، مو نمو ونبات اللحية، حتى الآثار الشرعية لهذين يترتب. شوفوا أنا هنا أذكر في النقطة، لأنه هاي قضية الأصل المثبت هو قضية مهمة وكأنها قضية ثابتة، إذا هذا الوجه الأول ثبت، بعد إحنا من الدر أيش نسوي الأصل المثبت؟ إذا ثبت عدم معقولية حجية الأصل المثبت، وطبيعة نحن لا نتمكن من تغيير هذا الشيء، بخلاف لو الوجه الأول لم يكن تاما، يعني إحنا ما قبلنا عدم المعقولية، بل قلنا بأنه الأدلة منصرفة، الأدلة منصرفة عن غير الآثار الشرعية المباشرة، هذا أكو بحال واحد يقول خب أنا ما أقبل الانصراف، أو الانصراف لازم نشوف وين منصرف وين مو منصرف. أما عدم المعقولية فالظاهر مو صحيح. ليش؟ شوفوا الشيخ شنو يقول، شنو كان هذا هاي النقطة المحورية في هذا الوجه، أنه الشيخ يقول الشارع كشارع يده حيطته الآثار الشرعية الأحكام الشرعية، شلون يجي يحكم في غير الأحكام الشرعية بأنه يعني ينزل ويعبدنا هذا التعبد هذا التنزيل بالنسبة إلى غير الآثار الشرعية؟ لا يمكن ذلك. لذا المستصعب ما يكون هو حكم شرعي فيعبدنا ببقائه لأنه هو من حيطته، إذا هم مو حكم شرعي يعبدنا إذا هم مو حكم شرعي يعبدنا ببقاء ذلك الموضوع اللي مو حكم شرعي، لكن شنو معناه؟ أنه تعبدنا بماذا؟ بآثاره الشرعية. تضح شنو صار؟ قل أسألكم، حياة زيد حكم شرعي لو مو حكم شرعي؟ حياة زيد زرعي مو حكم شرعي، شلون الشارع قدر يتعبدنا بحياة زيد ببقاء حياة زيد ولو هو المستصحب؟ ما يختلف إذا يد الشارع بما هو شارع في تنزيلاته وتعبداته محصورة ومقصورة على ماذا؟ على الأحكام الشرعية. خو حياة زيد مطلقة الموضوعات، الموضوعات ما أحكام شرعية، شلون الشارع تمكن من أن يحكم ببقاء حياة زيد في الزمان الثاني؟ ولو أنتم تقولون معنى بقاء شنو؟ ترتيب آثار الشرعي، ما يخالف ما يخالف. إحنا هم في الآثار العقلية المترتبة على المستصعب شنو نريد نقول؟ إحنا ما نريد نقول كما أنه أنا أسألكم، نسأل الشيخ الأنصاري بأنه شيخنا في استصحاب الموضوع عندما نحن نقول بأن حياة زيد باقية شنو معناه؟ معناه ترتيب الأثر الشرعي على الحياة. خل نقول هذا إذا صار معقول مع أن حياة زيد ليس حكما شرعيا شيء خارج عن دائرة الشارع، إذا صح أن يعبدنا الشارع بمطلب خارج عن دائرته بيا لحظ يعبدنا بيا لحظ هذا التنزيل بلحظ الأثر الشرعي المترتب عليه، فما هو المانع أن يعبدنا باللازم العقلي للمستصعب إذا كان ذلك اللازم العقلي شنو له أثر شرعي؟ يعني الشارع يقول شوف، الشارع يقول شوف دققوا في نفس مثال حياة زيد، حياة زيد شنو أثره؟ أثره الشرعي وجوب النفقة على زوجته. حياة زيد أبوه أبو زيد ناذر بأنه ما دام زيد نبتت لحيته فرضا أو ابيضت لحيته أو دخل في العمر الأربعين في السنة الأربعين في السنة الأربعين من عمره، هاي كلها أثار عقلية بعد لحياة زيد، أن يتصدق كل يوم بدرهم، فنفس حياة زيد له حكم شرعي و التحاؤه هذا المصدر صحيح مو صحيح بعد الآن، نبات لحيته أيضا اللي هو أثر شر أثر غير عقلي أثر غير شرعي أثر عقلي له عادي أيضا صار ذا أثر شرعيا. فالشارع يأتي ويقول لنا يعني ما هو المانع، ما شنو غير معقول هنا؟ يقول أنا أعبدك بحياة زيد، أقول حياة زيد مو قضية شرعية، شلون تعبدني بحياة زيد؟ شلون تنزل حياة زيد؟ يعني تقول حياة زيد نزله كأنه الآن موجود، مع أنه نقول ها لا لا اصبر، أنا ما أريد أقول حياة زيد الآن زيد حي، أريد أقول الأثر الشرعي الذي يترتب عليه الآن لم يترتب، نقول ها خسار معقول. خب نروح على الأثر العقلي أيضا، نقول خو هذا الأثر العقلي أو العادي نبات لحيته هذا انت شنو نزله تعبدنا بذلك. بيقول لا ما يصير خو هذا مو حكم شرعي. نقول ما يخالف مثل ما حياة ما كانت حكم شرعي بلحاظ الحكم الشرعي اللي يترتب عليه. يعني الشرع يقول أنا أعبدك ولو هذا أعبدك مو معلوم يكون صحيحا ربما صحيح أتعبدك الآن ما يخالف أنا أعبدك ألزمك بحياة زيد. يعني شنو يعني به حكم الشرعي المترتب عليه وألزمك بأنه لحيته نبتت اللي هو نقول هذا أثر عقلي للحياة. نقول ما يخالف بلحاظ الأثر الشرعي المترتب اللي هو وجوب الصدقة. ففي الواقع ها هنا الشارع عندما يلزمنا بالمستصحب غير الشرعي وبأثره غير الشرعي يلزمنا بحكمين شرعيين: وجوب النفقة المترتب على المستصحب ووجوب التصدق المترتب على ذلك الأثر غير الشرعي على ذلك الأثر العادي أو العقلي. شنو المانع؟ لذا الآخون يقول بضرس قاطع يقول أي استحالة ما بي، لأنه كما يصح كنوية كما يصح التنزيل في غير الشرعيات بلحاظ الأثر الشرعي المباشر يصح التنزيل بلحاظ الأثر الشرعي البعيد حتى. يعني إذا المستصحب أصلا ما الأثر شرعي لكن الأثر العقلي للمستصحب له أثر شرعي، فهنا يصح أن يلزمنا الشارع بهذا المستصحب ولازمه العقلي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على هذا المستصحب مع الواسطة. لأنه أساسا شوفوا التنزيل لا يصح إلا مع الأثر الشرعي. يعني الشرع يقول مثلا أعرض في خدمتكم، الشرع يقول الفقاعة خمر، إذا أثر شرعي لا يكون أصلا هذا صحيح، أصلا هيك تنزيل صحيح بدون أثر شرعي لا، لا يكون هناك أثر شرعي. فتنزيلات الشارع لا، لأنه هاي التنزيل مو تكوينية، الفقاع مو تكوينا خمر، الفقاع متخذ من شنو؟ من الشعير، ربما الخمر متخذ من شنو؟ من العنب، خو تكوينا فقاع مو خمر. فهنا هذا التنزيل لا يكون صحيحا إلا بلحاظ الأثر الشرعي، لا شك لكثير شك تكون رقم مو صحيح إلا لو يكون هناك أثر شرعي. هذا شوفوا هذا خلوه في ذهنكم، التنزيلات الشرعية إنه الشارع يقول هذا كان موجود الآن موجود استصحاب تنزيل، بعد التنزيلات الشرعية لا تصح إلا بلحاظ الآثار الشرعية. الآن هاي الآثار الشرعية فهي المصححة للتنزيل سواء كانت هاي الآثار الشرعية مباشرة أو كانت مع واسطة. وهكذا السيد اليزدي الفقيه اليزدي صاحب العروة يقول أي إشكال ما بي عقله، أي إشكال مفصلة الأخون ولو أخون هنا من الموارد النادرة ربما ثلاث صفحات تكلم في هذا الموضوع في الحاشية. وهكذا السيد اليزدي أي إشكال عقلي ماكو. قلت أنتوا خلوا في ذنكم شلون يصير أستصحب حياة زيد مع أنه حياة زيد مو قضية شرعية بلحظة أثره. خو أنا أستصحب حياة زيد وأرتب الأثر العقلي بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على هذا الأثر العقلي المترتب على المستصحب. شنو الإشكال فيه؟ فالاستحالة العقلية ظاهرا مو صحيح، لأنه قلنا يد الشرع صحيح لا تنال الأثر العقلي كما لا تنال الحياة، يد الشرع لا تنال نبات اللحية كما لا تنال الحياة، نالت الحياة بلحظ أثرها الشرعي، تنال النبات اللحية بلحظ أيضا أثره الشرعي. تضح شنو صار؟ الأول حاصل بعد بحث مفصل إلى هنا كلام الشيخ كان بالنسبة إلى القسم الثاني اللي هو الموضوع ها اللي قلنا إذا كان أنا نرجع على كلام الشيخ يقول إذا كان المستصحب الموضوع المترتب فقط اللوازم الشرعية المباشرة. الآن بعدين نروح إلى القسم الأول اللي المستصحب يكون هو نفسه حكم شرعي. واضح إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.